الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: بلغني عن بعض زهاد زماننا أنه قدم إليه طعام فقال: لا آكل. فقيل له: لما؟ فقال: لأن نفسي تشتهيه، وأنا منذ سنين ما بلغت نفسي ما تشتهي. قال ابن الجوزي رحمه الله: فقلت: لقد خفيت طريق الصواب عن هذا من وجهين، وسبب خفائها عدم العلم. أما الوجه الأول، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن على هذا، ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل لحم الدجاج كما في الصحيحين، ويحب الحلوى والعسل كما في الصحيحين أيضا. ودخل فرقد السبخي على الحسن وهو يأكل الفالوذج، فقال: يا فرقد، ما تقول في هذا؟ فقال: لا أكله ولا أحب من أكله. فقال الحسن: لعاب النحل بلباب البر مع سمن البقر، هل يعيبه مسلم؟ وجاء رجل إلى الحسن فقال: إن لي جارا لا يأكل الفالوذج. فقال: ولما؟ قال: يقول: لا أؤدي شكره. فقال الحسن رحمه الله: إن جارك جاهل، وهل يؤدي شكر الماء البارد؟ وكان سفيان الثوري يحمل في سفره الفالوذج والحمل المشوي، ويقول: إن الدابة إذا أحسن إليها عملت. وما حدث في الزهاد بعدهم من هذا الفن فأمور مسروقة من الرهبانية، وأنا خائف من قوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، ولا يحفظ عن أحد من السلف الأول من الصحابة، لم يحفظ عن أحد منهم من هذا الفن شيء، إلا أن يكون ذلك لعارض. وأما سبب ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشتهى شيئا فآثر به فقيرا وأعتق جاريته رميثة وقال: إنها أحب الخلق إلي، فهذا وأمثاله حسن، لأنه إيثار بما هو أجود عند النفس من غيره وأكثر لها من سواه، فإذا وقع في بعض الأوقات كسرت بذلك الفعل ثورة هواها أن تطغى بنيل كل ما تريد. فأما من دام على مخالفتها على الإطلاق فإنه يعمي قلبها ويبلد خواطرها ويشتت عزائمها، فيؤذيها أكثر مما ينفعها. وقد قال إبراهيم بن أدهم: إن القلب إذا أكره عمي، وتحت مقالته سر لطيف، وهو أن الله عز وجل قد وضع طبيعة الآدمي على معنى عجيب، وهو أنها تختار الشيء من الشهوات مما يصلحها، فتعلم باختيارها له صلاحه وصلاحها به. وقد قال حكماء الطب: ينبغي أن يفسح للنفس فيما تشتهي من المطاعم وإن كان فيه نوع ضرر، لأنها إنما تختار ما يلائمها. فإذا قمعها الزاهد في مثل هذا عاد على بدنه بالضرر، ولولا جواذب الباطن من الطبيعة ما بقي البدن، فإن الشهوة للطعام تثور، فإذا وقعت الغنية بما يتناول كفت الشهوة، فالشهوة مريد ورائد، ونعم الباعث هي على مصلحة البدن، غير أنها إذا أفرطت وقع الأذى، ومتى منعت ما تريد على الإطلاق مع الأمن من فساد العاقبة عاد ذلك بفساد أحوال النفس. ووهن الجسم واختلاف السقم الذي تتداعى به الجملة، مثل أن يمنعها الماء عند اشتداد العطش، والغذاء عند الجوع، والجماع عند قوة الشهوة، والنوم عند غلبته، حتى إن المغتم إذا لم يتروح بالشكوى قتله الكمد. فهذا أصل، إذا فهمه هذا الزاهد علم أنه قد خالف طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حيث النقل، وخالف الموضوع من حيث الحكمة. ولا يلزم على هذا قول القائل: فمن أين يصفو المطعم؟ لأنه إذا لم يصف كان الترك ورعا، وإنما الكلام في المطعم الذي ليس فيه ما يؤذي في باب الورع. وكان ما شرحته جوابا للقائل: ما أبلغ نفسي شهوة على الإطلاق. فهذا وجه. الوجه الثاني: أني أخاف على الزاهد أن تكون شهوته انقلبت إلى الترك، فصار يشتهي ألا يتناول، وللنفس في هذا مكر خفي ورياء دقيق، فإن سلمت من الرياء للخلق كانت الآفة من جهة تعلقها بمثل هذا الفعل وإدلالها في الباطن به، فهذه مخاطرة وغلط. وربما قال بعض الجهال: هذا صد عن الخير وعن الزهد، وليس كذلك، فإن الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا ينبغي أن يغتر بعبادة جريج، ولقد دخل المتزهدون في طرق لم يسلكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، من إظهار التخشع الزائد في الحد والتنوق، أي المبالغة في تخشين الملبس، وأشياء صار العوام يستحسنونها وصارت لأقوام كالمعاش، يجتنون من أرباحها تقبيل اليد وتوفير التوقير وحراسة الناموس، وأكثرهم في خلوته على غير حالته في جلوته. وقد كان ابن سيرين يضحك بين الناس قهقهة، وإن خلا بالليل فكأنه قتل أهل القرية. فنسأل الله تعالى علما نافعا، فهو الأصل، فمتى حصل أوجب معرفة المعبود عز وجل وحرك إلى خدمته بمقتضى ما شرعه وأحبه، وسلك بصاحبه طريق الإخلاص. وأصل الأصول العلم، وأنفع العلوم النظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تأملت جهاد النفس فرأيته أعظم الجهاد، ورأيت خلقا من العلماء والزهاد لا يفهمون معناه، لأن فيهم من منعها، أي النفس، حظوظها على الإطلاق، وذلك غلط من وجهين: أحدهما أنه رب مانع لها شهوة أعطاها بالمنع أوفى منها، مثل أن يمنعها مباحا فيشتهر بمنعه إياها ذلك فترضى النفس بالمنع لأنها قد استبدلت به المدح، وأخفى من ذلك أن يرى بمنعه إياها ما منع أنه قد فضل سواه، أي صار أفضل منه ممن لم يمنعها ذلك. وهذه دقائق تحتاج إلى منقاش فهم يخلصها، والمنقاش الملقاط الذي تستخرج به الأشياء الدقيقة كالشوكة والشعرة ونحو ذلك. من المجاز استخرجت هذا بالمنقاش، أي تعبت في استخراجه ومعرفته. الوجه الثاني أننا قد كلفنا بحفظ النفس، ومن أسباب حفظها ميلها إلى الأشياء التي تقيمها، فلا بد من إعطائها ما يقيمها، وأكثر ذلك أو كله مما تشتهيه. ونحن كالوكلاء في حفظ النفس، لأنها ليست لنا بل هي وديعة عندنا، فمنعها حقوقها على الإطلاق خطر. ثم رب شد أوجب استرخاء، ورب مضيق على نفسه فرت منه فصعب عليه تلافيها. وإنما الجهاد لها كجهاد المريض العاقل، يحملها على مكروهها في تناول ما ترجو به العافية، ويذوب في المرارة قليلا من الحلاوة، ويتناول من الأغذية مقدار ما يصفه الطبيب، ولا تحمله شهوته، يعني المريض العاقل، ولا تحمله شهوته على موافقة غرضها من مطعم ربما جر جوعا، ومن لقمة ربما حرمت لقمات. فكذلك المؤمن العاقل لا يترك لجامها، يعني النفس، لا يترك لجامها ولا يهمل مقودها، بل يرخي لها في وقت، والطول بيده. والطول الرسن أو الزمام الذي تربط به قائمة الدابة في المرعى، ويربط طرفه الثاني بوتد ونحوه، فيرخي لها في وقت، والطول بيده. فما دامت على الجادة لم يضايقها في التضييق عليها، فإذا رآها قد مالت ردها باللطف، فإن ونت أي قصرت وضعفت وأبت فبالعنف. ويحبسها أي النفس في مقام المدارات كالزوجة التي مبنى عقلها على الضعف والقلة، فهي تدارى عند نشوزها بالوعظ، أي عند عصيانها بالوعظ، فإن لم تصلح فبالهجر، فإن لم تستقم فبالضرب. وليس في صياط التأديب أجود من صوت عزم. يقول: يقيمها أي النفس ويحبسها في مقام المداراة كالزوجة التي مبنى عقلها على الضعف والقلة، فهي تدارى عند نشوزها أي عصيانها بالوعظ، فإن لم تصلح فبالهجر، فإن لم تستقم فبالضرب. وترك الضرب من مكارم الأخلاق ومن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان ولا بد فيجب أن يتيقن أن الضرب رادع، وأن يتجنب الوجه والأعضاء الحساسة، وأن لا يكون الضرب مؤذيا، وأن لا يترك أثرا، وإلا لم يجز أصلا. فإن لم تستقم فبالضرب، وليس في صياط التأديب أجود من صوت عزم، أي أن يهدد بالضرب ولا يضرب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. هذه مجاهدة من حيث العمل، فأما من حيث وعظها وتأنيبها، فينبغي لمن رآها تسكن للخلق وتتعرض بالدناءة من الأخلاق أن يعرفها تعظيم خالقها لها، فيقول: ألست التي قال فيك: خلقتك بيدي، وأسجدت لك ملائكتي، وارتضاك للخلافة في أرضه، وراسلك واقترض منك واشترى. فإن رآها تتكبر قال لها: هل أنت إلا قطرة من ماء مهين، تقتلك شرقة وتؤلمك بقة. وإن رأى تقصير النفس عرفها حق الموالي على العبيد، وإن ونت في العمل أي ضعفت وقصرت حدثها بجزيل الأجر، وإن مالت إلى الهوى خوفها عظيم الوزر. ثم يحذرها عاجل العقوبة الحسية، كقوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. وكذلك العقوبة المعنوية، كقوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فهذا جهاد بالقول وذاك جهاد بالفعل، يعني للنفس. قال رحمه الله تعالى: رأيت من البلاء أن المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة، فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر. وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب. قال: ولقد عرض لي شيء من هذا الجنس، فإنه نزلت بي نازلة فدعوت وبالغت فلم أرى الإجابة، فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده، فتارة يقول: الكرم واسع والبخل معدوم، فما فائدة تأخير الجواب؟ فقلت له: اخسأ يا لعين، فما أحتاج إلى تقاض ولا أرضاك وكيلا. ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك المقدر في محاربة العدو لكفى في الحكمة. قالت: فسلني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة. فقلت: قد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك، وللمالك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض عليه، هذا أولا. والثاني أنه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة، فربما رأيت الشيء مصلحة والحكمة لا تقتضيه، وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة، فلعل هذا من ذاك. والثالث أنه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. أخرجه مالك في الموطأ، وأحمد في المسند، والبخاري في الأدب المفرد، وغيرهم بإسناد صحيح. الرابع أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك، فربما يكون في مأكولك شبهة، أو قلبك وقت الدعاء في غفلة، أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه. فابحثي يا نفس عن بعض هذه الأسباب لعلك تقعي بالمقصود. كما روي عن أبي يزيد أنه نزل بعض الأعاجم في داره، فجاء فرآه فوقف بباب الدار وأمر بعض أصحابه فدخل فقلع طينا جديدا قد طينه، فقام الأعجمي وخرج، فسئل أبو يزيد عن ذلك فقال: هذا الطين من وجه فيه شبهة، فلما زالت الشبهة زال صاحبها. يعني أن نزول ذلك الأعجمي في داره على كره منه، وقد وقف بباب الدار وأمر بعض أصحابه فدخل، فهم أبو يزيد السبب الذي لأجله تقع هذه العقوبة، فدخل فقال عطينا، فقال عطينا جديدا قد طينه، فقام الأعجمي وخرج، فسئل أبو يزيد عن ذلك فقال: هذا الطين من وجه فيه شبهة، فلما زالت الشبهة زال صاحبها. وعن إبراهيم الخواص رحمة الله عليه أنه خرج لإنكار منكر فنبحه كلب له فمنعه أن يمضي، فعاد ودخل المسجد وصلى، ثم خرج فبصبص الكلب له، أي هز ذيله تملقا ورضا، فمضى وأنكر المنكر فزال المنكر. فسئل عن تلك الحال فقال: كان عندي منكر فمنعني الكلب، فلما عدت تبت من ذلك فكان ما رأيتم. الخامس أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب، فربما كان في حصول ما تطلب زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة خير، فكان المنع أصلح. وقد روي عن بعض السلف أنه كان يسأل الله الغزو فهتف به هاتف: إنك إن غزوت أسرت وإن أسرت تنصرت. السادس أنه ربما كان فقد ما فقدته سببا للوقوف على الباب واللجأ، وحصوله سببا للاشتغال عن المسؤول. وهذا الظاهر بدليل أنه لولا هذه النازلة ما رأيناك على باب اللجأ. فالحق عز وجل علم من الخلق اشتغالهم بالبر عنه، فلدعهم في خلال النعم بعوارض تدفعهم إلى بابه يستغيثون به، فهذا من النعم في طي البلاء. وإنما البلاء المحض ما يشغلك عنه، فأما ما يقيمك بين يديه ففيه جمالك. وإذا تدبرت، فإنه يخاطب نفسه كما مر، وإذا تدبرت هذه الأشياء تشغلت بما هو أنفع لك من حصول ما فاتك من رقع خلل أو اعتذار من زلل أو وقوف على الباب أو تسليم إلى رب الأرباب. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من نزلت به بلية فأراد تمحيقها، والتمحيق كالمحق وهو الإبطال وإذهاب البركة، فأراد تمحيقها أي تصغيرها وإزالتها، فليتصورها أكبر مما هي تهن، وليتخايل ثوابها، وليتوهم نزول أعظم منها. فإن فعل رأى الربح في الاقتصار عليها، وليتلمح سرعة زوالها، فإنه لولا كرب الشدة ما رديت ساعات الراحة. وليعلم أن مدة مقامها عنده كمدة مقام الضيف، فليتفقد حوائجه في كل لحظة، فيا سرعة انقضاء مقامه، ويا لذة مدائحه وبشره في المحافل ووصف المضيف بالكرم. فكذلك المؤمن في الشدة ينبغي أن يراعي الساعات، ويتفقد فيها أحوال النفس، ويتلمح الجوارح مخافة أن تبدو من اللسان كلمة أو من القلب تسخط، فكأن قد لاح فجر الأجر فانجاب ليل البلاء، ومدح الساري بقطع الدجى فما طلعت شمس الجزاء إلا وقد وصل إلى منزل السلامة. قال رحمه الله تعالى: لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا، فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل، وتفضل ساعة التشاغل بالعلم على ساعات النوافل، وتقول: أقوى دليل لي على فضل العلم على النوافل أني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول. فرأيتها في هذا الاتجاه، يعني رأى النفس في هذا الاتجاه على الجادة السليمة والرأي الصحيح. قال: إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم، فصحت بها: فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ أما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيد الكل، ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه شجيا نشيدي كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر رضي الله عنه خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي رضي الله عنه يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول: يا دنيا غري غيري؟ أما كان الحسن البصري يحيا على قوة القلق؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسرد فلم تفته صلاة في جماعة 40 سنة؟ أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ قال الذهبي: كأنه لم يبلغه النهي عن ذلك، أو أنه تأول، يعني صام الدهر. أما قالت ابنة الربيع بن خثيم له: ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فقال: إن أباك يخاف عذاب البيات، وهو الأخذ بغتة في الليل. أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا في المسجد يؤدب به نفسه إذا فطر؟ أما صام يزيد الرقاشي 40 سنة وكان يقول: والهفاه، سبقني العابدون وقطع بي؟ أما صام منصور بن المعتمر 40 سنة؟ أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ أما تعلمين يا نفس أخبار الأئمة الأربعة في زهدهم وتعبدهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ احذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به، فإنها حالة الكسالى الزمنى. وخذ لك منك على مهلة، ومقبل عيشك لم يدبري، وخف هجمة لا تقيل العثارة، وتطوي الورود على المصدر، ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر. قال رحمه الله تعالى: مما يزيد العلم عندي فضلا أن قوما تشغلوا بالتعبد عن العلم فوقفوا عن الوصول إلى حقائق الطلب. فروي عن بعض القدماء أنه قال للرجل: يا أبا الوليد، إن كنت أبا الوليد يتورع أن يكنيه ولا ولد له. ولو أوغل هذا في العلم لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى صهيبا أبا يحيى، وكنى طفلا، فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ كما في الصحيحين. والنغير تصغير النغر، وهو البلبل ونوع من الحمر وفراخ العصافير. فكناه الرسول وكان طفلا: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وقال بعض المتزهدين: قيل لي يوما: كل من هذا اللبن. فقلت: هذا يضرني. ثم وقفت بعد مدة عند الكعبة فقلت: اللهم إنك تعلم أني ما أشركت بك طرفة عين. فهتف بي هاتف: ولا يوم اللبن. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وهذا لو صح جاز أن يكون تأديبا له، لألا يقف مع الأسباب ناسيا للمسبب، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى الآن قطعت أبهري، كما في صحيح البخاري. وقال: ما نفعني مال كمال أبي بكر، وعند أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. ومن المتزهدين أقوام يرون التوكل قطع الأسباب كلها، وهذا جهل بالعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار كما في صحيح البخاري، وشاور الطبيب كما في صحيح مسلم، ولبس الدرع كما أخرج أبو يعلى وأصحاب السنن بسند صحيح، وحفر الخندق كما في الصحيحين، ودخل مكة في جوار المطعم بن عدي وكان كافرا، كما ذكر ذلك ابن هشام في السيرة والطبري في التاريخ وابن كثير في البداية والنهاية. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد: لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فالوقوف مع الأسباب مع نسيان المسبب غلط، والعمل على الأسباب مع تعلق القلب بالمسبب هو المشروع. وكل هذه الظلمات إنما تقطع بمصباح العلم. ولقد ضل من مشى في ظلمة الجهل أو في زخاق الهوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.